أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المعلى بن خنيس. في الدرس السابق ذكرنا اختلاف أقوال الرجاليين فيه، ثم تعرضنا للروايات المختلفة فيه أيضا، وذكرنا الروايات التي قد يستفاد منها التوثيق أو على الأقل المدح، وانتهينا إلى الرواية الثانية. الرواية الأولى قرأناها، بل الرواية الثانية هي رواية المسمعي التي يرويها الكشي أيضا في رجاله في ترجمة المعلى، يرويها عن ابن أبي نجران عن حماد الناب عن المسمعي قال: لما أخذ داود بن علي المعلى بن خنيس حبسه وأراد قتله، فقال له المعلى: أخرجني إلى الناس فإن لي دينا كثيرا ومالا حتى أشهد بذلك. فأخرجه إلى السوق، فلما اجتمع الناس قال: يا أيها الناس، أنا معلى بن خنيس، من عرفني فقد عرفني، أشهد أن ما تركت من مال عين أو دين أو أمة أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فشد عليه صاحب شرطة داود فقتله. قال: فلما بلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام خرج يجر ذيله حتى دخل على داود بن علي وإسماعيل ابنه خلفه ابن الإمام الصادق، فقال: يا داود، قتلت مولاي وأخذت مالي. قال: ما أنا قد قتلته ولا أخذت مالك. قال: والله لا أدعون الله على من قتل مولاي وأخذ مالي. قال: ما قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي. قال: بإذنك أو بغير إذنك؟ قال: بغير إذني. قال: يا إسماعيل، شأنك به. قال: فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه. قال حماد يعني الناب: وأخبرني المسمعي أيضا اللي هو يروي هاي الرواية عن معتب أو معتب اللي هو مولى للإمام الصادق. قال: فلم يزل أبو عبد الله عليه السلام ليلته ساجدا وقائما. قال: فسمعته في آخر الليل وهو ساجد ينادي: اللهم إني أسألك بقوتك القوية وبمحالك الشديد، إلى آخر الدعاء. قالوا: حتى سمعنا الصايحة. فقالوا: مات داود بن علي. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إني دعوت الله عليه بدعوة بعث الله إليه ملكا فضرب رأسه بمرزبة انشقت منها مثانته. هذه رواية. هاي الرواية سندان إنما تكون تامة إذا كان المراد بالمسمعي في الرواية ما احتمله بعض المحققين أن المراد به هو مسمع بن عبد الملك. مسمع بن عبد الملك أن المراد به هو هذا، وهذا ثقة بلا إشكال مسمع بن عبد الملك. وأما إذا لا، ما ثبت هذا، حينئذ المسمع يكون مجهول ومردد بين أشخاص لعله، ولا يمكن إثبات صحة الرواية على هذا المبنى. طبعا احتمال أنه مسمع بن عبد الملك احتمال وارد، مسمع بن عبد الملك شيء ذكر، مسمع بن عبد الملك بن مسمع بن مالك بن مسمع بن شيبان، وهو ثقة بلا أشكال. فلعل المسمعي اصطلاح خاص به باعتبار أنه هو مسمع وجده مسمع وجد أبيه أيضا مسمع، لعله. على كل حال هذا يحتاج إلى ثبوت، هذا من حيث السند. من حيث الدلالة أيضا الرواية ليس فيها ظهور واضح في وثاقة المعلى بن خنيس. نعم فيها ظهور في أن الإمام تألم نتيجة قتله واعتبر أن قتله بغير حق وأمر بقتل قاتله بعد أن اعترف داود بن علي بأنه لم يقتله بإذنه فأمر بقتل قاتله. ليس فيها نص خاص يدل على أن المعلى بن خنيس هو مثلا ثقة أو شيء من هذا القبيل، على الأقل يستفاد منه المدح حتى تلحق رواياته بالحسان. ليس في هذه الرواية شيء من ذلك، وإنما شيعي من موالي الإمام عليه السلام قتل ظلما وعدوانا، الإمام تألم لذلك مولاه، ويظهر من الرواية أنه أخذ ماله مال الإمام، يعني أخذ استولى على ما مع المعلى من الأموال التي هي أموال ماذا؟ أموال الإمام عليه السلام. ماكو رد الإمام، لا ما مو من يقول أنه هاي أموال الإمام، الأموال هو وهبها للإمام عليه السلام، ما بيها دلالة. ها أموال الطاهر الإمام على كلها، ما يعني الرواية بهالشكل نقدر عنها مؤيدة. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة اللي هي أيضا مذكورة يرويها الكشي، يقول يرويها الكشي عن محمد بن مسعود، محمد بن مسعود اللي يروي عن الكشي مباشرة من العياشي المعروف صاحب التفسير، قال كتب إلي الفضل، الفضل في هاي الطبقة يراد به الفضل بن شاذان كما هو المعروف، قال حدثنا ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن إسماعيل بن جابر، رواية صحيحة سندا تام سندا، فنتأمل في دلالتها. قال قدم أبو إسحاق عليه السلام الإمام الصادق من مكة فذكر له قتل المعلى بن خنيس، قال فقام مغضبا يجر ثوبه، فقال له إسماعيل ابنه يا أبا أين تذهب؟ قال لو كانت نازلة لأقدمت عليها. ثم يستفاد منها توبيخ لإسماعيل لأنه مثلا حاول أن يمنعه من الذهاب، لو كانت نازلة لأقدمت عليها. فجاء حتى دخل على داود ابن علي فقال له يا داود لقد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك. قال وما ذاك الذنب؟ قال قتلت رجلا من أهل الجنة. ثم مكث ساعة ثم قال إن شاء الله. هذه العبارة، هذا التعبير، لأنه قال قتلت رجلا من أهل الجنة ثم مكث ساعة ثم قال إن شاء الله تعالى، يعني إن شاء الله تعالى شنو؟ إن شاء الله شيء حسب ظهور الرواية. المن رجع إن شاء الله تعالى؟ كونه من أهل الجنة هكذا يبدو من الرواية. ها كونه لا لا الرواية أنه مكث ساعة ثم قال إن شاء الله يعود إلى كونه من أهل الجنة، يعني ما ذكره من أنه من أهل الجنة. قال له داود وأنت قد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك. قال وما ذاك الذنب؟ قال زوجت ابنتك فلانا الأموي. قال إن كنت زوجت فلانا الأموي فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عثمان ولي برسول الله أسوة. قال ما أنا قتلته؟ داود بن علي. قال فمن قتله؟ قال قتله السيرافي، هو صاحب شرطته كما في الرواية السابقة. قال فأقدنا منه. قال فلما كان من الغد غدا إلى السيرافي فأخذه فقتله، فجعل يصيح يا عباد الله يقتلوني، أمروني أن أقتل لهم الناس ويقتلوني. يبدو أن الذي قتله هو نفس داود بن علي، هكذا الظاهر يأمروني أن أقتل الناس ويقتلوني. هذه الرواية هاي تامة سندا، دلالتها هم يعني كما ترون فيها بلا إشكال أن الإمام غضب لقتله وشهد بأنه من أهل الجنة، ثم مكث ساعة فقال إن شاء الله. هاي الرواية كالرواية السابقة الأولى التي قرأناها في آخر درس أيضا فيها شهادة، وهي تامة سندا فيها شهادة بأنه من أهل الجنة. هاي قضية الشهادة بأنه من أهل الجنة فيها دلالة على أنه ثقة أو لا، ذكرنا في الدرس السابق ليس فيها دلالة واضحة، باعتبار أننا نحتمل أن هذا الرجل استوجب واستحق دخول الجنة بقتله من قبل هؤلاء الظلمة، فإن قتله ظلما وعدوانا وبلا مبرر شرعي لا إشكال في أنه يوجب نوع من أن تشملهم رحمة الرحمة والمغفرة تشمله. نعم إذا قلنا بأن الشهادة له بكونه من أهل الجنة كانت بقطع النظر عن مسألة قتله من قبل داود بن علي، أنه هو في حد نفسه هو يكون من أهل الجنة ومستحق لهذه الدرجة. هذه الشهادة لا يبعد أنها تكون فيها دلالة عن كونه ممدوحا، كونه حسنا، كونه من أهل الجنة، فيها دلالة من هذا القبيل. أما هذا احتملنا أنه لا، هو رجل ليس هكذا، وإنما استحق أن يدخل الجنة بهذه المظلومية التي ظلم بها، هذا ليس فيه دلالة على مدحه أو على وثاقته، وهذا شيء محتمل في الرواية. قتلت رجلا من أهل الجنة ثم مكث ساعة فقال إن شاء الله، إن شاء الله ظاهرا تعود إلى الحكم بكونه من أهل الجنة. وباقي الرواية ليس فيها شيء أكثر من ذلك، قتله طالب بقتله لأنه قتل مظلوما فلا بد من الاقتصاص من قاتله، والإمام سنحت له الفرصة فيه في المطالبة بقتله فطالب بقتله بقتل قاتله، وهذا ليس فيه دلالة. المهم هو هاي أنه رجل من قتلت رجلا من أهل الجنة، هذه فيها دلالة وما فيها دلالة، تكون حالها حال الرواية الأولى المتقدمة، سنخليها هاي. الرواية الرابعة، الرواية الرابعة اللي هي رقمها في 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 كتاب الكشي 710، يرويها الكشي عن حمدويه عن قال حدثنا محمد ابن عيسى ومحمد ابن مسعود قال حدثنا جبرائيل ابن احمد قال حدثنا محمد ابن عيسى عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح. الرواية من حيث السند، وإن عبر عنها السيد الخوي قدس الله نفسه بالصحيحة، لكن الظاهر أنها ليست كذلك، لأن جبرائيل بن أحمد مجهول كما نصه على ذلك في كتابه، جبرائيل بن أحمد مجهول لم يثبت توثيقه، فما أدري كيف عبر عنها بالصحيحة. عن الوليد بن صبيح قال قال داود بن علي لأبي عبد الله عليه السلام ما أنا قتلته، يعني معلى، قال فمن قتله؟ قال السيرافي، وكان صاحب شرطته. قال أقدنا من؟ قال قد أقدتك. قال فلما أخذ السيرافي وقدم ليقتل جعل يقول يا معشر المسلمين يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثم يقتلوني، فقتل السيرافي. هاي رواية حتى لو تم سندا هذه ليس فيها حتى شهادة بكونه من أهل الجنة، غير موجودة فيها هذه رواية. الرواية الرابعة، الرواية الخامسة اللي هي الحديث رقم 713 في كتاب الكشي، هذه الرواية يقول نفس الكشي يقول وجدت بخطي جبرائيل ابن أحمد، اللي قلنا أنه ظاهر مجهول لم يثبت توثيقه، وجدت بخط جبرائيل بن أحمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن مهران. محمد بن عبد الله بن مهران نص على أنه ضعيف، بل نص على أنه كذاب. في بعض من ترجم له من المتقدمين ذكر أنه كذاب. قال حدثني محمد بن علي الصيرفي عن الحسن عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي العلاء وأبي المغرى عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وجرى ذكر المعلى بن خنيس فقال يا أبا محمد اكتم علي ما أقول لك في المعلى. فقلت أفعل. فقال أما أنه ما كان ينال درجتنا إلا بما ينال منه داود ابن علي. قلت وما الذي يصيبه من داود؟ قال يدعو به فيأمر به فيضرب فيضرب عنقه ويصلبه. قلت وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ذلك قابل، يعني في السنة الآتية. قال فلما كان قابل ولي المدينة يعني داود بن علي فقصد المعلى فدعاه وسأله عن شيعة أبي عبد الله عليه السلام وأن يكتبهم له، فقال ما أعرف من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام أحدا، وإنما أنا رجل أختلف في حوائجه وما أعرف له صحابا. قال تكتمني أما أنك إن كتمتني قتلتك. فقال له المعلى بالقتل تهددني، والله لو كانوا تحت قدمي ما رفعت قدمي عنهم، وإن أنت قتلتني لتسعدني وأشقيك. فكان كما قال أبو عبد الله عليه السلام لم يغادر منه قليلا ولا كثيرا. هذه الرواية لا بأس بدلالتها على مدحه وعلى كونه رجلا ممدوحا وصلبا في عقيدته ومؤمنا وملتزما، بل أكثر من هذا، لأنه مسألة موت، ومع ذلك رفض أن يذكر أصحاب الإمام عليه السلام وأقدم على الموت ولم يبح بأي شيء من بأسماء أصحاب الإمام عليه السلام. لكن الرواية مع الأسف فيها جبرائيل بن أحمد، هذه النقطة الوحيدة في هذه الرواية. بلي هو محمد بن عبد الله، بل صحيح محمد بن عبد الله بن مهران، هذه رواية. في الكافي توجد روايتان مهمتان في تصوري، لهما دخل في محل الكلام. هاتان الروايتان في الجزء الخامس، رواية في الجزء الخامس، الرواية الأولى موجودة في الجزء الخامس صفحة 94 الحديث الثامن، اللي هي رواية صحيحة للوليد بن صبيح، يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه، يدعي أنه يطلب المعلى بن خنيس، باعتبار العلاقة الخاصة اللي تربطه بكونه مولى للإمام، جاء الإمام يدعي الدين عليه. فقال ذهب بحقي، يعني المعلى ذهب بحقي هذا المدعي يقول. قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام ذهب بحقك الذي قتله، الذي قتله هو الذي ذهب بحقك. ثم قال للوليد، الوليد الراوي راوي هذا الرواية الوليد بن صبيح، قم إلى الرجل فقضه من حقه، فإني أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردا. وفي نسخة أخرى أو في طريق آخر للرواية، فإني أريد أن يبرد عليه جلده وإن كان باردا. هاي رواية صحيحة السند، و إذا يستفاد منها شيء في حق المعلى من جهة قوله فإني أريد أن أبرد جلده الذي كان عليه بارد، هو أساسا جلده عليه بارد يعني هو مأمون ليس عليه شيء، لكن مع ذلك أن أدفع هذا الدين عنه وأريد أن أبرد جلده الذي كان عليه باردة، هاي يستفاد منها شيء من المدح وفي حق هذا الرجل. الرواية الأخرى المروية في الجزء الثامن من الكافي صفحة 304 حديث 469 اللي هي يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الوليد بن صبيح، وهي رواية تامة سندا أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال دخلت عليه يوما وألقى إلي ثيابا، الوليد بن صبيح يقول دخلت عليه يوما على الإمام الصادق عليه السلام وألقى إلي ثيابا وقال يا وليد ردها على مطاويها، كأنه ثياب كانت منتشرة فقال رجعها على طبقها كما كانت، فقمت بين يديه فقال أبو عبد الله عليه السلام رحم الله المعلى ابن خنيس، فظننت الراوي يقول أنه شبه قيامي بين يديه بقيامي المعلى بين يديه، ثم قال أف للدنيا أف للدنيا إنما الدنيا دار بلاء يسلط الله فيها عدوه على وليه، وإن بعدها دارا ليست هكذا، فقلت جعلت فداك وأين تلك الدار، فقال ها هنا وأشار بيده إلى الأرض. شنو المقصود أشار إلى الأرض؟ شنو أكو اختلاف في تفسير شنو المقصود بها؟ بقطع النظر عن هذا ما يمكن أن يستفاد من هاي الرواية أنه عبر عن المعلى بن خنيس بأنه ولي الله، ولي يسلط الله فيها عدوه على وليه، وهذه لا إشكال في أنها العبارة لا تخلو من إشارة إلى أن سالم التوثيق إلى المدح على الأقل. هذا هو مجمل الروايات. هناك طبعا رواية في الإقبال يرويها السيد بن طاووس موجودة في الإقبال يرويها عن الطرازي في كتابه، ما عرفت من الطرازي في كتابه، فقال قال أبو الفرج محمد بن موسى القزوين الكاتب رحمه الله قال أخبرني أبو عيسى محمد بن أحمد بن محمد بن سنان عن أبي عن جده محمد بن سنان عن يونس بن ضبيان قال كنت عند مولاي أبي عبد الله عليه السلام دخل علينا معلى بن خنيس في رجب فتذاكروا الدعاء فيه، فقال المعلى يا سيدي علمني دعاء يجمع كل ما أودعته الشيعة في كتبها، فقال فقل يا معلى اللهم إني أسألك صبر الشاكرين شاكرين لك، الدعاء الموجود في المفاتيح اللي يقرأ في شهر رجب، ثم قال يا معلى والله وقد جمع لك في هذا الدعاء ما كان من لدن إبراهيم الخليل إلى محمد صلى الله عليه وآله، إلى آخر رواية. هاي هم لا تخلو من شيئين. هذه هي الأمور التي يتمسك بها لإثبات وثاقة الرجل أو كونه شخصا ممدوحا. والعمدة في هاي الروايات هي عبارة عن الروايتين الأخيرتين التي ينقلهم الشيخ الكليني في الكافي، والروايات الأخرى لا إشكال في أنها تصلح للتأييد لهذا المطلب لكونه رجلا ممدوحا على الأقل. ومن هنا لو بقينا نحن وهذه الروايات من دون معارض لها لالتزمنا بإمكان الاعتماد على وتصحيح الروايات، يعني اعتبار الروايات التي يقع في طريقها. لكنه هناك في المقابل ماذا؟ هناك في المقابل ما يوجد ما يعارض ذلك، أقوال العلماء الموثقة لها معارض كما قلنا، والروايات التي يستفاد منها التوثيق أو المد أيضا لها ماذا؟ لها معارض. الروايات المعارضة، الأقوال العلماء المعارضة للتوثيق قرنا سابقا، قلنا النجاشي يضعفه صريحا، والغضائري أيضا ماذا؟ يضعفه صريحا. وأما الروايات التي تكون معارضة لما تقدم فهي روايات عديدة، لكن لحسن الحظ أن هذه الروايات الظاهر أن التام دلالة ضعيف سندا، وأن التام سندا هو دلالة ليس فيه دلالة على ماذا؟ على ضعفه، لكنه الروايات تجمع وتطبق على أن هذا الرجل لم يبلغ تلك الدرجة من الإيمان التي بلغها أصحاب الأئمة عليهم السلام، لأنه يبدو من الروايات أنه كان يذيع السر، ينقل ما منع من نقله عن الإمام عليه السلام، فيظهر أنه ما وصل إلى تلك المرحلة. الروايات التي تكون ذامة له منها رواية حفص التمار اللي هي رقم 709 في كتاب الكشي. الرواية هذه سندها إبراهيم محمد بن عباس الختلي قال حدثني أحمد بن إدريس القم المعلم قال حدثني محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن حفص الأبيض التمار. هذه الرواية سندا الرواية ضعيفة بموسى بن سعدان وبعبد الله بن القاسم وحفص الأبيض التمار، كل هؤلاء لم تثبت وثاقتهم، فالرواية ضعيفة سندا. مضمون الرواية هذا قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام أيام صلب المعلى بن خنيس رحمه الله فقال لي: يا حفص إني أمرت المعلى فخالفني فابتلي بالحديد القاتل. إني نظرت إليه يوما وهو كئيب حزين فقلت: يا معلى كأنك ذكرت أهلك وعيالك. فقال: أجل. قلت: ابن مني فدنا مني. فمسحت وجهه وقلت: أين تراك؟ قال: أراني في أهل بيتي، إلى آخر الرواية اللي هي معجزة، تحدث عن معجزة أراه أهله واجتمع بأهله، إلى أن قال: يا معلى إن لنا حديثا من حفظه علينا حفظ الله عليه دينه ودنياه. يا معلى لا تكونوا سرى في أيدي الناس بحديثنا، إن شاءوا منوا عليكم وإن شاءوا قتلوكم. يا معلى إنه من كتم الصعب من حديثنا جعله الله نورا بين عينيه وزوده القوة في الناس، ومن أذاع الصعب من حديثنا لم يمت حتى يعضه السلاح أو يموت بخبل. يا معلى أنت مقتول فاستعد. الرواية رواه الكشي ويرويها أيضا بصائر الدرجات، في بصائر الدرجات الشيخ المفيد في الاختصاص أيضا يرويها، سندها غير تام، فيها دلالة على أنه هاي الرواية لو تم سندا فيها دلالة على أنه خالف الإمام عليه السلام بهذا الشكل، لأنه ذاع هذه المعجزة وحدث بها، ولذا نال ما توقع لما ذكره الإمام عليه السلام أنه يموت حتى يعضه السلاح. بس فيها دلالة على 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 عدم وثاقته على كذا، ما فيها دلالة في هذا المقدار أنه رجل ما بالغ تلك الدرجة من الإيمان التي بلغها أصحاب الأئمة عليهم السلام. الرواية الأخرى هي رواية المفضل الجعفي اللي أيضا يرويها الكشي في برقم 712، يرويها بهالشكل: أبو علي أحمد بن علي السلول المعروف بشقران قال حدثنا الحسين بن عبد الله القمي عن محمد بن أرومة عن يعقوب بن يزيد عن سيف بن عمير عن المفضل بن عمر الجعفي. كثير منها ضعاف، الشقران ضعيف، الحسين بن عبد الله القمي ضعيف يعني لم يوثق، محمد بن أرومة ضعيف، والمفضل ابن عمر الجعفي يعني أيضا فيه كلام الظاهر أنه لم يثبت توثيقه. قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام يوم صلب فيه المعلى فقلت: يا ابن رسول الله، ألا ترى هذا الخطب الجليل الذي نزل بالشيعة في هذا اليوم؟ قال: ما هو؟ قلت: قتل المعلى بن خنيس. قال: رحم الله المعلى، قد كنت أتوقع ذلك، لأنه أذاع سرنا، وليس الناصب لنا حربا بأعظم موبق علينا من المذيع علينا سرنا، فمن أذاع سرنا إلى غير أهله لم يفارق الدنيا حتى يعضه السلاح أو يموت بخبال. الرواية ضعيفة سندا، دلالتها أيضا على المخالفة واضحة وصريحة، وإذاعة السر، وإذاعة السر كما يقول الإمام هي أعظم ضررا ممن نصب لنا، يعني هذا يكون مضر أكثر من الضرر الذي يتوجه من الناصب لهم حربا، فيها دلالة على ذلك أيضا. الرواية الأخرى هي رواية البقباق، بلي لا الأخر النجاشي هم يقول أنه هو مو النجاشي الغضاري، ثم هو يقول بعدين أنه شو اسمه كان يقول مغيريا. الرواية الأخرى هم نقرأها حتى نخلص من عندي. يرويه الكشي في ترجمة عبد الله بن أبي يعفور، في ترجمة عبد الله بن يعفور رواية رقم 456 في كتاب الكشي. محمد بن الحسن البراثي وعثمان قال: حدثنا محمد بن يزداد عن محمد بن الحسين ظاهر بن أبي الخطاب عن الحجال عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق قال: تدارأ ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس. تدارأ يعني تدارأ التدافع، وهي كناية عن النزاع في مسألة من المسائل، تدارأ تدافع يعني في مسألة. قال ابن أبي يعفور: الأوصياء علماء أبرار أتقياء. وقال ابن خنيس: الأوصياء أنبياء. قال: فدخل على أبي عبد الله عليه السلام، قال: فلما استقر مجلسهما قال فبدأهما أبو عبد الله عليه السلام دون أن يعلم، فقال: يا أبا عبد الله، الخطاب وجه إلى ابن أبي يعفور، يا أبا عبد الله، ظاهرا إجماع، لا يا أبا عبد الله ما يا عبد الله، يا أبا عبد الله، أو لعل كنيته مع المعلى بن خنيس، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، أبرأ أو أبرأ ممن قال إنا أنبياء، أبرأ ممن قال إنا أنبياء. هاي الرواية وإن أيضا سيد الخوي عبر عنها بالصحيحة، لكنه ظاهر أنها غير صحيحة، لأنه هو أيضا نص على أن محمد بن يزداد مجهول، لا مجهول بلي لا مجهول، لم يثبت توثيقه، هو نص على ذلك يعني، وذلك واحد يتعجب شلون عبر عنها بالصحيحة. هذه رواية، بقية السند الظاهر تام، لأنه يرويها الكشي عن محمد بن الحسن البراثي وعثمان. عثمان هنا وين كان هذا؟ بس الظاهر أن المراد به هو عثمان بن حامد الوحشي أو الكذا أو الكشي في بعض النصوص. عثمان بن حامد يروي عنه الكشي مرارا، وبهاي القرينة روايته عنه مرارا، فالمراد به هنا هو عثمان بن حامد، وهو ثقة منصوص على وثاقته. فالبراثي ما يأثر بعد، لأنه روى عن كل منهما، قال حدثنا محمد بن يزداد عن محمد بن الحسين، قلنا لمحمد بن الحسين الظاهر أن المقصود به هو محمد بن حسين بن أبي الخطاب الثقة، عن الحجال، الحجال هو عبد الله بن محمد الأسدي اللي هو ممن نص على توثيقه مع تكرار التوثيق كما هو المعروف، عن أبي مالك الحضرمي، أبو مالك أيضا ثقة، عن أبي العباس المقباق هذا أيضا ثقة بلا إشكال. يبقى محمد بن يزداد الرازي، محمد بن يزداد الرازي ذكر بأنه من أصحاب العسكري عليه السلام لكنه لم يذكر بتوثيقا، هذه أيضا رواية. الرواية الأخرى اللي هي رقمها 460 في الكشي في ترجمة ابن أبي عفور، قال حدثني حمدويه بن نصير قال حدثني محمد بن عيسى ومحمد بن مسعود. محمد بن عيسى في هذه الطبقة، في هذه الطبقة مو واضح ما هو المقصود به، مشترك بين أشخاص صعب جدا تحديد من هو، لكنه بحسن الحظ في هذا السند لا يؤثر جهالته. لماذا؟ لأنه يرويها عنه وعن محمد بن مسعود، وقلنا محمد بن مسعود اللي يروي عنه الكشي هو العياشي صاحب التفسير الثقة بلا إشكال. قال حدثني محمد بن عيسى ومحمد بن مسعود، قال حدثنا محمد بن نصير، محمد بن نصير الكشي الثقة المنصوص على وثاقته الذي يقع غالبا في أسانيد الكشي في رجاله، عن محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى في هذا الطبقة يراد به محمد بن عيسى العبيدي اليقطيني بن يقطين الثقة المنصوص على وثاقته، محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن عدة من أصحابنا، عن عدة من أصحابنا. وقال العبيدي، العبيدي يعني هو محمد بن عيسى اللي قلنا بأنه مقصود به العبيدي، حدثني به أيضا بطريق آخر ابن أبي عمير عن ابن أبي عمير أن ابن أبي عفور إلى آخرها. سنقرأها السند أيضا السيد خوي هنا عبر عنها بالصحيحة لكن الظاهر أنها ليست بصحيحة لأن سعيد بن جناح مجهول الواقع في هذا السند، عن محمد بن قال حدثنا محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن عدة من أصحابنا. خلنا نتجاوز العدة اللي يروي عنهم سعيد بن جناح اللي هو من عرف أصلا من هو، خلنا نتجاوز نقول عدة مثلا عدد كثير بعيد جدا لا يكون فيهم مثلا واحد ممن يوثق به، لكن نفس سعيد بن جناح هو مجهول لم تثبت وثاقته كما نص أيضا على ذلك السيد الخوي نفسه في معجمه. فلذلك ما عدة مواضع هنا يعبر عن الروايات الصحيحة والظاهر أنها ليست كذلك على مبانيها أيضا. قال بلي أنا الآن أقول أنه يمكن تصحيح الرواية سندا بالطريق الآخر، يمكن تصحيح الرواية سندا بالطريق الآخر اللي هو هذا. شوفوا راح أقرأ السند مرة أخرى تأملوا بي يمكن تصحيحه لعلهم سيد الخوي إحنا اشتبهنا، ناظر إلى الطريق الآخر. قال حدثني حمدويه بن نصير قال حدثني محمد بن عيسى، قلنا جهالة محمد بن عيسى في هذه الطبقة لا تضر لأنه يقول هو محمد بن مسعود. قال حدثنا محمد بن نصير قلنا هذا ثقة. قال حدثنا محمد بن عيسى اللي هو العبيدي الثقة بلا إشكال، عن سعيد بن جناح عن عدة من أصحابنا هذا طريق. وقال العبيدي يعني محمد بن عيسى، رجع لنا محمد بن عيسى اللي قبل كلهم ثقات، وقال العبيدي حدثني به أيضا عن ابن أبي عمير أن لا حدثني به أيضا به احتمال آخر وهو أنه حدثني سعيد بن جناح عن ابن أبي عمير، يعني سعيد بن جناح حدث العبيدي عن عدة من أصحابنا وحدثه أيضا بماذا؟ عن بلي عن ابن أبي عمير. فلذلك تقف المسألة ما كل السند يكون غير صحيح التام. عبارة واضحة، قال العبيدي حدثني به أيضا عن ابن أبي عمير، يعني حدثني سعيد بن جناح عن ابن أبي عمر أيضا كما حدثني عن عدة من أصحابنا. على كل حال أن ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس كان بالنيل، نيل قرية قريب الكوفة، على عهد أبي عبد الله عليه السلام، فاختلف في ذبائح اليهود فأكل معلى ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلما صار إلى أبي عبد الله عليه السلام أخبره فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخط المعلى في أكله إياه. هذه الرواية سندا غير تامة ودلالة أيضا غير تامة، لأنه ليس فيها إلا دلالة اشتباهي في حكم شرعي فرعي مو أكثر من هذا. هذه أيضا رواية. من هنا يظهر أن الروايات التامة التي قد تجعل معارضة لما تقدم لا ينهض فيها شيء يمكن الاعتماد عليه سندا ودلالة، فالعمدة في المعارض هو ما ذكره الشيخ النجاشي وما ذكره ماذا ابن الغضائري، ومن هنا تقع معارضة في الحقيقة بين أدلة التوثيق المتقدمة اللي عمدتها هي الروايات، ويضاف إلها توثيق الشيخ الطوسي صريحا للمعلى ابن خنيس، لأنه الرجل عبر عنه بتعبير جليل جدا، قال كان من قوام أبي عبد الله عليه السلام، ظاهر المقصود من القوام يعني من القائمين بأمره، وهو اللي يشير إلى الروايات أنه مولى لأبي عبد الله وكذا وكذا، والرواية الأخيرة يقول كان يقوم بين يديه يطبق الهدوم، يعني هذا ظاهر أنه ممن يقوم بأمره، كان من قوام أبي عبد الله عليه السلام. هاي المهم، وكان محمودا عنده، كان محمودا عنده، ومضى على منهاجه، يعني مضى واستشهد وقتل على منهاج الإمام عليه السلام. هاي دلالة بها دلالة على المدح وصريحة بل في المدح يعني على الأقل. فهذه والروايات المعتبرة سندا يستفاد منها المدح، المؤيدة بالروايات أنه من أهل الجنة بناء على أنه من أهل الجنة في حد نفسه وبقطع النظر عن قتل داود بن علي له، كلها حقيقة توجب الوثوق والركون إلى ماذا؟ إلى أن هذا الرجل كان ممدوحا، كان حسنا، ولا بأس بالاعتماد على ما ينقله من الروايات. لكن الشيء الوحيد في مقابل هذا هو تضعيف النجاشي وتضعيف ابن الغضائري، هذا اللي، وخصوصا تضعيف النجاشي كان تضعيف شديد، لأنه كان يعبر عنه كما قلنا سابقا قلنا عبارته، كان يقول بأنه بلي ضعيف جدا لا يعول على، والنجاشي كان يقول ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه، بعد أن قال كان أول أمره مغيريا ثم دعا إلى محمد بن عبد الله، يقولنا هاي بها إشكال يعني مو واضح شو المقصود بها. على كل حال النجاشي ضعفه صراحة، فحينئذ نحتاج إلى أن نوازن بين الأمرين، يعني ماذا نخرج بنتيجة. احتمل بعض المحققين ممن يعتمد على تحقيقاتهم ذكر بأن الظاهر أن توثيق النجاشي له باعتبار الروايات التي وصلت إلى النجاشي، هابلي هاش قلت لا تضعيف النجاشي، احتمل بعض المحققين أن تضعيف النجاشي له كان قائم على أساس الروايات التي وصلت إلى النجاشي والتي فيها شيء من الغلو، فيها شيء من الغلو، كما في رواية اللي قرأناها الأنبياء شنو الأوصياء شنو أنبياء، يتنازع هو وابن أبي يعفور في ذلك، والإمام صحح ما ذهب إليه ابن أبي يعفور، خواهي وصلت للنجاشي ولعل غيرها أيضا وصل، فضعفه لأجل كونه من مثلا يذهب إلى بعض الآراء التي تنسجم مع الغلاة مع أقوال الغلاة، وأكثر من هذا الغضائر أشار إلى أن الغلاة ينقلون عنه كثيرا، يعني ينسبون إليه ويسندون إليه أشياء مما يذهبون إليها يسندون إليها علما إلى المعلى ابن خنيس. لعل مجموعة الأمور وصلت إلى النجاشي، والنجاشي ضعفه على هذا الأساس، يعني على أساس أنه ممن من الغلاة، أو على الأقل ممن روى ماذا أفكار وآراء وعقائد الغلاة وضعفه على هذا الأساس. هذا كلش محتمل، هذا الوجه في حق الغضائري، الغضائر محتمل أن يكون الوجه في تضعيفه وعدم اعتماده على حديثه هو هذا، أما أن يكون هذا الوجه هو وجه للنجاشي لتضعيف النجاشي هذا مو كلش واضح. النجاشي دقيق الرجل، كثيرا ما يصرح، مو كثيرا ما أقول كثيرا، سيصرح أن فلان بالرغم من أنه يروي روايات ضعيفة وكذا، لكنه لا بأس بالاعتماد عليه. كان يميز بين أن يكون الرجل ضعيف في حد نفسه وبين أنه شنه، وبين أنه يروي عن ماذا، عن الغلاة وعن غيرهم. هذا احتمال موجود، لكن بقطع النظر عن هذا الكلام هكذا يطرح أنه هل يصمد تضعيف النجاشي لهذا الرجل أمام أدلة التوثيق أو لا؟ لو فرضنا لم نصل إلى هذه النتيجة وهو تأويل تضعيف النجاشي بهذا الشكل، يعني هل يقاوم هذا التضعيف توثيق والمدح الموجود في الروايات؟ الظاهر أنه لا يقاوم، يعني وجود روايات صحيحة معتبرة كما ذكرنا يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها المدح على الأقل، وهي الروايات التي رواها الشيخ الكليني في كتابه، ويضاف إليها أو يؤيدها ماذا؟ الروايات الأخرى الكثيرة التي نقلها الكشي والشهادة له بأنه من أهل الجنة وغير ذلك من الروايات التي هي وإن ناقشنا في دلالتها لكنها لا تخرج عن كونها مؤيدة لذلك. تضعيف النجاشي وحده الظاهر أنه لا يستطيع أن يقاوم تلك الروايات، وعليه في النتيجة تبعا لي تقريبا أقدر أقول معظم المحققين الرجاليين ما عدا صاحب الحاوي المرحوم الشيخ عبد النبي الجزائري، ما عدا هذا الرجل انفرد لأنه قال لا هو رجل ضعيف ولا يمكن الاعتماد عليه، معظم محققين ذهبوا إلى وثاقته أو على الأقل كونه ماذا حسنا ممدوحا فيمكن الركون إلى رواياته. هذه النتيجة التي نصل إليها من خلال هذا البحث، ثم نستند البحث في أصل الموضوع إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.